أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الولايات مضامير الرجال. حديثنا هذا اليوم تحت عنوان: تأثير المناصب على النفس والسلوك. حين يحصل الإنسان على موقع أو منصب بارز في محيطه الاجتماعي، فإنه يكون أمام اختبار جديد، وذلك هو مقتضى شأن الحياة. أساساً الحياة ساحة امتحان للإنسان في كل حال من حالاتها، سواء كان حال ضعف أو قوة. حينما يبتلى الإنسان بحالة ضعف فهو أمام امتحان، وحينما يصبح في موقع قوة فهو أمام امتحان. كيف يتعامل مع كلا الحالين، الضعف والقوة؟ ولذلك القرآن الكريم يقول الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات والسيئات، الحسنات محل ابتلاء، والسيئات أيضا محل ابتلاء. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشر فتنة والخير فتنة. إذن حصول الإنسان على منصب اجتماعي مرموق أو على وظيفة رسمية بارزة هو امتحان للإنسان، امتحان في بعدين. البعد الأول: هل ينجح في إدارته لمنصبه وموقعه، أو يفشل في إدارة الموقع؟ هل يكون مخلصا نزيها في تحمله لمسؤولية الوظيفة التي تقلدها اجتماعيا أو رسميا، أو يجير وظيفته ويستخدمها لمصالحه الشخصية؟ هذا البعد الأول من الامتحان. البعد الثاني من الامتحان: هل سيؤثر المنصب على نفسه وسلوكه؟ هل يأخذه الغرور والتكبر على من حوله؟ صار مدير، صار وزير، صار سفير، صار عمدة، صار رئيس جمعية، رئيس نادي، إمام جماعة، قاضي، في أي موقع من المواقع، هل هذا الموقع والمنصب سيؤثر سلبا على نفسيته، وسيأخذه الغرور والتكبر على من حوله، أو يبقى ملتزما بأخلاقياته وسلوكه؟ هذا هو البعد الثاني من الامتحان. البعد الأول: هل ينجح في مهمته أم يفشل؟ وهذا البعد الأول ليس محل حديثنا اليوم، محل حديثنا هو البعد الثاني: هل سيؤثر هذا المنصب سلبا على أخلاقه وعلى سلوكياته؟ هنا على الإنسان أن يكون حذرا. الإنسان حينما يحصل على منصب يصير عنده شعور بالنشوة، بالقوة، بالاعتزاز، وخاصة في بعض الظروف والأوضاع الحصول على موقع كلما كان عزيزا في بعض الأحيان تكون المواقع والمناصب مبتذلة، أي واحد يريد موقع يستطيع الوصول لها، هذه درجة الامتحان تكون أقل. في بعض الظروف والمجتمعات لا، من يقدر يحصل على موقع؟ من يقدر يحصل على منصب؟ فإذا واحد حصل على منصب، على وظيفة راقية، على موقع متقدم، هذا يشعره بالزهو، يشعره بالقوة، يشعره بالاعتزاز. هنا عليه أن يكون يقظا، أن يكون منتبها حتى لا يتحول ذلك الشعور عنده إلى حالة من الغرور، من التكبر، تتلاشى إنسانيته، تضعف أخلاقه، يتغير على الآخرين، على الناس من حوله. ونجد ونسمع أيضا قبل ما يحصل منصب وظيفة راقية كان يزور أرحامه، كان يزور أقرباءه وأصدقائه، بعد ما حصل على موقع بحجة أنه صار مشغول يتشاغل عنهم، يتشاغل عن زيارة أرحامه وأقربائه وأصدقائه. في بعض الأحيان ممكن يكون بسبب الانشغال، وفي بعض الأحيان لا، شعور نفسي عنده بعد الحين غير الأول، حين مدير، حين رئيس، حين وزير، سفير أو ما أشبه من المواقع. كان يحضر المسجد، يحضر الحسينية، يحضر المناسبات الاجتماعية، الآن بعد أن أصبح عند منصب يقل ارتياده أو ينعدم ارتياده لهذه المواقع. كان يبدي الاحترام والتقدير للآخرين، الآن بعد ما صار عند موقع صار أقل اهتماما بالآخرين، توقعاته من الآخرين صارت أكبر، ينتظر من الناس أن يهتموا فيه، أن يحترموه، أن يمدحوه، أن يبجلوه. فإذا أحد قصر في هذا المقام يتأثر عليه، ما يعرفني، ما يعرف مقامي، لا يعرف دوري. هذه تأثيرات قد يتركها المنصب والوظيفة الراقية في نفس الإنسان. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمة المروية عنه يقول: الولايات مضامير الرجال. مضامير جمع مضمار، والمضمار هو موقع سباق الخيل اللي يرى الخيل المتقدم من الخيل المتأخر. الإمام عليه السلام يقول: المواقع والمناصب هي أيضا تكشف تقدم أخلاق الإنسان أو تأخر أخلاق الإنسان حينما يتسنم موقعه ومنصبه. نتحدث هذا الحديث بمناسبة ذكرى عيد الغدير المبارك الذي مر علينا أمس، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين فيه، وأن يعيدنا عليه وعلى أمثاله في أفضل وضع وخير حال. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نموذج نستلهم منها القيم والمبادئ والأخلاق. في يوم الغدير كما نعتقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن هذه الولاية وهذا الموقع الإمام علي ما كان يرى أن استلامه للسلطة الزمنية وللخلافة تزيده شأنا، ما كان يرى أنها تشكل إضافة له. ولذلك حينما أخذ منه هذا الموقع إلى غيره، بالنسبة للإمام ما كانت المسألة ضخمة، ما مو مهم، ليس مهما عند الإمام إلا بمقدار تحمله لمسؤوليته الشرعية. وكما ينقل التاريخ يعرض عليه هذا المنصب فيما بعد، بعد مقتل الخليفة الثاني: نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى سيرة الشيخين. قال: أما كتاب الله وسنة رسوله نعم، وأما سيرة الشيخين فلا أعمل على اجتهاد رأيي. تروح عنك الخلافة يا أمير المؤمنين، مهم عند الإمام علي تروح عن الخلافة؟ ليس مهما بالنسبة له. وحينما آلت إليه الخلافة، وهذا هو محل الشاهد، وأصبح هو الخليفة وبويع بعد تمنع منه، لسنا الآن بصدد الاستطراد في هذا الأمر، حينما أصبح خليفة هل تغير شيء من سلوكه، من حياته، من أخلاقه، من تعامله؟ قال عبد الله بن عباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، صلح نعاله، يخصف نعله، ويبدو كما تشير بعض الروايات التاريخية في شخصيات وجماعة جايين ينتظروا الإمام حتى يبايعوه أو شيء من هذا القبيل، بس الإمام علي مشغول، صلح نعاله. ابن عباس حسب تعبيري يعني شاف كيف يعني يتأخر، شنو نعل يعني، ما هو قيمته قاعد تصلح نعالك؟ ذولا وجهاء وشخصيات وشيوخ عشائر. فالتفت أمير المؤمنين لابن عباس قال: يا ابن عباس، ما قيمة هذا النعل؟ هذا النعل ما قيمته؟ فقال: لا قيمة لها. ابن عباس قال: هذا لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. يقسم والله وهو صادق في قسمه. وكم من كلمة له عليه السلام: ولو وجدتم أن دنياكم عندي هذه أزهد من عفطة عنز. وهو صادق في كلامه، وكان يوجه أمراءه رسالة، كتاب لعلي عليه السلام لأمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه على الجيش، يقول فيه: أما بعد، فإن حقا على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده وعطفا على إخوانه. إذا حصل موقع، إذا حصل منصب، يدنو من عباد الله أكثر، مو يتباعد عنهم بحجة الانشغال أو التشاغل، يزيد عطفه واهتمامه بإخوانه. الإمام عليه السلام يقول: هذا من الحق على الإنسان، المنصب اللي حصلته هذا نعمة من الله، النعمة تحتاج شكر، وشكرها هو هذا، أن تزداد دنوا من الناس، تتواضع للناس وتعطف على الناس. وهذا ما مارسه علي عليه السلام في خلافته. قال رازان: رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني أيام خلافته، يمسك الشسوع بيده. شسوع جمع شسعة، شسع الأحذية اللي يلبسوها في الوسط بين الإصبع والوسطى، الحالة التي تكون في الحذاء، كثير من الناس من المشي يفقدها فيحتاج إلى شسع يكون عنده الإمام علي عليه السلام يمشي في الطريق وعند استعداد يأخذ كمية بيدة، أي واحد اللي حذاء تعطل يعطيه ما يصلح به حذاءه، فيناول الرجل الشسع ويرشد الضال ويعين الحمال على الحمولة. أمير المؤمنين الخليفة، شوف واحد قاعد يحمل أغراض، مو أغراض إلى حمال يحمل للآخرين، يجي يساعده يساعده على الحمولة، وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة. ويعين الحمال على الحمولة وهو يقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يقول، شوف تعقيب الإمام على الآية: هذه الآية أنزلت في الولاة وذوي القدرة من الناس، أي واحد اللي عنده قدرة وعنده نفوذ في الناس هذه الآية تعنيه، هذه الآية موجهة له. وقال أحدهم: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد اشترى تمرا فحمله في ملحفته. قالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين، نشيل عنك التمر إلى البيت. قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. في رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، رواية مفصلة، أنه دخل على الإمام في منزله ضيفان أب وابنه، فقدم لهم الطعام، فلما انتهيا جاء قنبر بالطست والماء حتى يغسل يديهما، فقام علي أمير المؤمنين وهو الخليفة الحاكم وأمسك بالإبريق حتى يصب الماء، فانزهل الرجل: يا أمير المؤمنين أنت تصب الماء على يدي. فأقسم عليه الإمام أن يجلس وأن يمكنه من ذلك، وصب الماء على يد أمير المؤمنين. هذا التواضع، هذا الولايات مضامير الرجال. فلما انتهى التفت الإمام إلى ولده محمد ابن الحنفية، قال: قم أنت وصب على يد ابنه، تفضيلا للأب حتى لا يصير الابن والأب في نفس المقام، أنا أصب على يد الأب وأنت تصب على يد الولد. الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان علي ليأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، وإن كان ليشتري القميصين فيخير غلامه خيرهما ثم يلبس الآخر، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه. ولقد ولي 5 سنين ما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا، ولا أورث بيضاء ولا حمراء، وإن كان ليطعم الناس خبز البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل. وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه. وتنقل عدة روايات أن علي عليه السلام في وقت خلافته في الكوفة كان يتعمد أن لا يشتري حاجاته ممن يعرفه. احنا عندنا يروح إلى الناس اللي يعرفوه حتى يقللوا له في السعر، وإذا هو ما راح دز أحد قولوا له حق فلان حتى يخفف السعر، يستثمر مكانته في تقليل السعر. أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا دخل السوق لا يشتري ممن يعرفه. قال مولى لبني الأشتر النخعي: رأيت أمير المؤمنين علي عليه السلام وأنا غلام وقد أتى السوق بالكوفة، فقال لبعض باعة الثياب: تعرفني؟ قال: نعم، أنت أمير المؤمنين. فتجاوزه. وسأل آخر فأجاب بمثل ذلك، إلى أن سأل واحدا فقال ما أعرفك، فاشترى منه قميصا فلبسه. وهكذا مشاهد كثيرة في التاريخ عن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام التي تؤكد المبدأ الذي تحدث عنه، أن الإنسان إذا حصل على موقع بارز في محيطه الاجتماعي عليه أن لا يسمح لمشاعر الغرور والتكبر أن تعشش في نفسه، وأن لا تتغير أخلاقه وتعامله مع من حوله لأنه أصبح في هذا الموقع وفي هذا المنصب. بالعكس، عليه أن يكون حذرا ويقظا، وأن يجعل شكره لله على هذه النعمة أن يصبح أكثر تواضعا للناس، أكثر دنوا من الناس، لا يؤثر المنصب والوظيفة على أخلاقه وعلى تعامله. البعض من الناس حتى مع زوجته، مر قبل سنوات مشكلة كانت بين زوج وزوجته وكنت طرفا فيها، زوج صار عنده موقعه في الجامعة، ففي الجلسة الزوج كان يقول مشكلة زوجتي إلى الآن ما معترف بأني أستاذ جامعة، وخير إن شاء الله أستاذ جامعة عندهم بالتالي زوجها. البعض من الناس بالفعل الموقع يأثر على تعامله حتى مع عائلته، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع أقربائه، وهذا خطأ كبير. علينا أن نستلهم من سيرة علي عليه السلام هذه الروح، هذه الأخلاق العظيمة. ونختم بالدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو يعبر عن هذه الحالة حتى تصير تطلع في نفس الإنسان. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.